والعمل الصالح من دوام تحريمك والوقار والخشوع والتواضع والوجود المحبة في العمارة الظاهر والبصر والتخلي عن مواقفها.
هذا هو الأدب السابع من آداب الطالب في نفسه، وهو التحلي برونق العلم. وقد فسر هذا الرونق بحسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. فجماع هذا التمسك بمكارم الأخلاق، هذا هو المقصود عندنا برونق العلم. وهذا راجع إلى قضية العمل التي تكلمنا فيها آنفة. فمن عمل المرء بعلمه أن يتمسك بالأخلاق الحميدة الفاضلة، والنصوص في هذا لا تخفى عليكم إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كان هذا أمرا عاما بالنسبة للمسلمين، فكيف بطلبة العلم والمنتسبين إليه وحامليه؟ لا شك أن الأمر يكون أعظم وأشد بالنسبة لهم. نعم.
وعن المسلمين رحمه الله تعالى قال
المقصود بالهدي هنا ما ذكره الشيخ أولا من حسن السمت ونحوه. فتأمل في هذه المقولة كيف كان السلف يعاملون الهدي والخلق الحسن بمعاملتهم لنفس المعلومات التي يحصلون عليها. فكان الهدي يتعلم كما أن العلم نفسه يتعلم، هكذا كان السلف. فإذا أردنا أن نكون سلفيين حقا فلا يجوز لنا أن نفصل بين هذين الأمرين، لا يجوز لنا أن نفصل بين العلم والأخلاق فندعي أن الذي يتعلم إنما هو العلم وحده بمعزل عن الأخلاق. ولهذا تجد الذي يصنع هذا من أسوأ الناس خلقا والعياذ بالله، وتجد قلبه قاسيا جافا، لا يكاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يكاد يتعامل مع أحد معاملة طيبة. لماذا؟ لأنه حصر العلم في المعلومات فحسب، ما تعدى به إلى الخلق. وهذا الذي أجمله ابن سيرين رحمه الله كان موجودا في أحاد كثيرة من السلف. فيقول عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله صاحب المدونة وتلميذ الإمام مالك: جالست مالكا 20 سنة فأخذت العلم منه في 2 سنتين وكان الباقي في تعلم الأدب. يأخذ العلم في 2 سنتين ويمكث سائر 20 يتعلم الأدب. وقال أبو بكر القطيعي راوي المسند، راوي مسند الإمام أحمد رحمه الله: كان الناس يأتون أحمد يكتبون منه المسند أو يسمعون منه المسند، وكنت أجلس وأنظر إلى أدبه وهديه وسنته. مع أنه هو حامل هذا المسند وراويه، ولكن تركيزه الأعظم رحمة الله عليه كان على الخلق والتعبد. هكذا كان السلف. فلا بد أن يتعلم الهدي كما يتعلم العلم، لا بد أن تتعلم الأخلاق كما تتعلم المعلومات. نعم.
وعن الله وعن الله بن حيوان رحمه الله تعالى أن قال الرجل: فحسن ولا تحدثنا عن المتناوت ولا الطعام. وهو الخطيب الجامع وقال:
المتناوت هو الذي يظهر الخشوع والسكينة والرياء، هو الذي يظهر من نفسه أنه خاشع هادئ لين مستغرق مثلا في التفكر في مخلوقات الله تعالى، هو الذي يرى عليه ظاهرا أنه خاشع زاهد، هذا هو المقصود بالمتموت. هذه المقولة الأخيرة مأثورة عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكلام الخطيب في الجامع كلام عظيم واضح إن شاء الله لا يحتاج إلى تعليق. وكتاب الجامع هذا من المصادر الأساسية في تعلم أخلاق طالب العلم وآدابه، لأن اسمه هكذا: الجامع لآداب الشيخ والسامع، أو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. فهذا كتاب عظيم حري بكل طالب للعلم أن يقتنيه ويقرأه. نعم.
وتجلى هذه الصفات في مجلد
الأمر كما قال المصنف رحمه الله هذا جهل الذي يظن أن التبسط في هذه الأشياء من المزاح والضحك والتنادل ونحو هذا يعتبر من الأمور الطيبة أو المطلوبة أو يعتبر أن هذا أريحية كما قال المصنف رحمه الله هذا من جهله العريض. وما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا في كل شيء لا سيما في باب الدعوة إلى الله تعالى. فما كان صلوات الله وسلامه عليه ممزاحا ما كان ضحاكا بل كان صلى الله عليه وسلم مقلا من هذا كان لا يضحك إلا بقدر وكان إذا ضحك بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم وما كان يمزح صلى الله عليه وسلم كثيرا بل كان يمزح ولا يقول إلا حقا كما قال لرجل إنا حاملوك على ولد الناقة فقال وما أصنع بولد الناقة فقال وهل تلد الإبل إلا النوق فهذا من الكلام الحق ليس فيه كذب وليس فيه فحش وليس فيه ما يتعارض مع الأخلاق والمروءة بخلاف ما يحدث الآن نسأل الله السلام فإن من الناس من إذا تكلم في دين الله عز وجل ودعا الناس إليه لا سيما على هذه الفضائيات المنقوطة فإنه يحيل مجالسه إلى مسرحيات يحيل مجالسه إلى مسرحيات وإلى مواقف هزلية باسم الدعوة إلى الله أي دعوة هذه أي دعوة هذه في كثرة المزاح والضحك والمداعبة والتلفت مع الكاميرات يمينا وشمالا أي شيء هذا ولهذا تجد أن هذه الدعوة لا بركة لها ولا تنتج شيئا وها أنتم ترون النتيجة لما عاش الناس مع الفضائيات سنين عددا وخرجوا ما قالوا نريد دولة إسلامية ما قالوا نريد الدين ما قالوا نريد الشريعة لأنهم ما تأسسوا تأسيسا حقيقيا ما تأصلوا تأصيلا حقيقيا وإنما جلسوا هكذا أمام الشاشات يجلس أحدهم مستلقيا على ظهره وتجلس الأخرى يعني عافاكم الله بالملابس الداخلية وهكذا وهذا يكلم ذاك وذاك يكلم هذه وهذا يضحك مع هذا أي مجلس هذا أية دعوة هذا أن تؤتي ثمرة والحال هكذا فالإنسان في الحقيقة يعجب من هذا التفكير الذي أدى بكثير من الدعاء إلى هذه المهازل التي تحصل أمامنا الآن والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله العقول إذا ضلت لم يبق لضلالها حد معقول وأول الغيث قطرة أول ما ظهرت هذه الفضائيات قالوا هذه فضائيات محترمة ولا بأس بها وفضائيات طاهرة ما هي كلمة طاهرة دي بقت موضة الآن فضائيات طاهرة والثورة طاهرة والشباب طاهر كل شيء طاهر في هذه الأيام يعني. فقال هذه فضائيات طاهرة ومش عارف إيه وهذا الكلام فإذا بهذه الفضائيات الطاهرة تتلوث وتصير أخبث الأشياء يعرض عليها الخنا والفجوش والتماثيل والإعلانات التماثيل في صورة هذه التماثيل المعروفة أو حتى في صورة التمثيل الحي من قبل الآدميين فضلا عن ظهور أهل البدع والخرافات حدث عن هذا ولا حرج أي طهر هذا والآن ترونهم يسيرون في ركب السياسة يريدون حزبا سياسيا يريدون حزبا إسلاميا يريدون أن يخوضوا غمار السياسة وكأنهم لم يتعظوا من تجربة قط ولم يعتبروا بأحد قط لم يعتبروا بتجربة جبهة الإنقاذ ولا غيرها سبحان الله فلما تبنى القوم أصلا باطلا وطردوه من غير تناقض أدى الأمر إلى ما ترونه أمامكم الآن فالحذر الحذر أول الغيث قطرة إذا فرطت في موقف معين فالأمر يؤول بك إلى ما هو أعظم منه كما تحدثنا في هذا في صورة مجاهدة النفس أنك تجاهد نفسك على تحسين نياتك وتحسين أخلاقك والتمسك بالجادة في طلبك للعلم وذكرنا أن المواقف ستتوالى عليك سيعقد لك امتحان ابتلاء من قبل الله عز وجل في موقف كذا وفي موقف كذا وفي موقف كذا فعليك أن تتفقد نفسك هل نجحت في هذا الابتلاء أم لا؟ هل قمت بالواجب الشرعي أم لا؟ فإن وجدت من نفسك تفريطا فبادر بالعلاج لأن الأمر سيتوالى عليك وإذا توالى عليك بعد ذلك فلن تستطيع أن تتخلص منه كما قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد دافع الخطرة فإن لم تدافعها صارت فكرة فإن لم تدافعها صارت عزمة فإن لم تدافعها صارت عملا فإن لم تدافعها صارت عادة يصعب عليك أن تتخلص منها هكذا شأن الإنسان فالحذر الحذر عباد الله، وإياكم أن تتساهلوا في هذه المسائل، إياكم أن تتساهلوا حتى فيما نتكلم فيه من المزاح والضحك والمنادرة وكذا، إياكم أن يتصور أحد منكم أن هذه أمور سهلة يسيرة ويعني ليس هناك بأس من مواقعتها. ها أنتم ترون الناتج أمامكم الآن، نسأل الله السلام. نعم. عندك خرجه الذهبي في السير. المحدث أميري
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ومن بدأ من ملك فيه كان الله رضي الله عنه بالخير رحمه الله تعالى.
هذا كتاب مشهور كتبه عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وإن كان في أسانيده ضعف إلا أن العلماء تلقوه بالقبول كما ذكر ابن القيم رحمه الله في أوائل شرحه عليه في إعلام الموقعين. وهذا الشرح من النفائس ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه، وأنتم خبيرون طبعا بطريقة ابن القيم رحمة الله عليه وما فيها من التأصيل والتفصيل والإيضاح في المسائل والإقناب فيها بما لا ينبغي أن يمله طالب العلم. يعني بعض طلبة العلم إذا ذكر له ابن تيمية أو ابن القيم قال لا يعني هذه مطولات ويعني يخوضون في المسألة وتكون صفحات كثيرة وأوجه. يعني ابن القيم أحيانا لما يتكلم في المسألة يتكلم فيها من 100 وجه وأكثر، فسبحان الله أين نذهب في كل هذا؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يكون على هذه الشكل، بل طالب العلم المجتهد الحريص على أن يكون شيئا في طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى لا يمل من هذه الأشياء. فهذا الكتاب العظيم وردت فيه هذه العبارة الجليلة التي يقول فيها عمر رضي الله عنه: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبع بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور. فإياك أن تتخلق بخلق أنت لا تعلم من نفسك أنه فيه. وطبعا لا يفهم من كلام هذا أنك لا تجاهد نفسك على التخلق بالأخلاق الحميدة، ليس هذا مقصودا بطبيعة الحال، وإنما المقصود ها هنا أن يتخلق المسلم بخلق لا يعلم أنه فيه ولا يحرص على التوصل إليه أصلا. كالعلم مثلا، نتكلم على هذا في العلم في المقام الأول، إذا علم الإنسان من نفسه أنه قاصر في باب من الأبواب فلا يجوز له أن يدعي لنفسه الإجادة فيه، وإن فتح عليه في أبواب أخرى. والعلم مواهب كما قال الحافظ رحمه الله، فقد يفتح لإنسان من طلبة العلم أو الدعاة إلى الله عز وجل في باب معين في علم معين كالحديث أو الأصول أو اللغة أو المعتقد، بحيث لا يفتح عليه في الأبواب الأخرى. فلماذا يتكلف؟ لماذا يتكلف لنفسه أن يصير عالما في كل شيء؟ لماذا يتكلف لنفسه أن يتكلم في كل شيء؟ فالذي يفعل هذا فإنه يشينه الله عز وجل، يفضحه ويظهر سوءته ويبين للناس بعضهم أو كلهم عاجلا أو آجلا أنه جاهل وأنه ليس بأهل للكلام في هذا الذي تكلم فيه. فالحذر الحذر أخي في الله، إذا وجدت من نفسك قصورا في باب معين من الأبواب العلمية فاسكت ولا تتكلم فيه قط ولا تخض فيه، فإن أول الغيث قطرة كما ذكرت لكم، لعلك تتكلم فيه من خلال مسألة تظنها من المعلومات بالضرورة، ثم يؤول بك الأمر بعد ذلك إلى الكلام في دقائق هذا العلم، فعندئذ تكون الفتنة الكبرى والعياذ بالله. فعليك أن تحرص على نفسك وأن تعرف قدرها جيدا، وعليك أن تنزل نفسك في منزلتها الصحيحة. فالشاهد إخوة الإسلام لابد من الأخلاق الطيبة، لابد من الأخلاق الحميدة، لابد أن تكون عنوانا صحيحا للدعوة، لابد أن تكون سفيرا طيبا لها في كل مكان تحل فيه. إذا رآك الناس ذكروا الله عز وجل، إذا سمعوا كلامك استحسنوه وعقلوه وأيقنوا بقلوبهم أنه الحق، إذا نظروا إلى هديك وسمتك وأدبك احترموك واحترموا دعوتك. لابد من هذا، وأما الذي ينظر إلى العلم بهذه النظرة القاصرة التي تحدثنا عليها أولا فإن هذا ليس بشيء ولن يصل مع هذه النظرة إلى شيء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه صلاحنا، والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. تفضل. نعم.